السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يزلنا عنه وأن لا يزلنا به، وأن يجعلنا بالعلم قائمين، وأن يقيم بنا العلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يجعلنا من العلماء العاملين والعلماء المعلمين. إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي انتهينا إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، ولم تبقى أظن إلا جملة من المسائل أو مسائل قليلة من هذا الباب. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما ذكره بعد ذلك مما لا ينبغي حصوله في الصلاة أو مما يطلب اجتنابه فيها. نعم. نعم، يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر صفة الصلاة وذكر ما يتعلق بالركعة الأولى، ثم ذكر ما يتعلق بالركعة الثانية والاختلاف بينهما، ثم انتهى بعد ذلك إلى صفة التشهد، وهو فيما إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدين بحسب الحال، فإنه بين ما يليق بكل واحد من الحالين وذكر تفصيل ذلك فيما تقدم. ثم لما كان بعض الصلاة تزيد عن ركعتين كصلاة المغرب وصلاة فتكون ثلاثا، أو تزيد فتكون أربعا كالظهر والعصر والعشاء، فأراد أن يبين ما يكون بصفة الصلاة المتبقية، ولذا قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الثالثة من الركعات والرابعة لا تختلف في كل أحكامها وتفاصيلها وما يتعلق ببيان صفتها، ولذا قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية، فهما مما سيذكرهما على حال واحدة، أو سيبين عن الفرق بينها وبين ما تقدم ذكره، وإلا فهي لا تخرج عن صفة الركعة الأولى والثانية. قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وظاهر كلامه هنا قوله مكبرا يعني قائلا الله أكبر، واعتبار التكبير في كل رفع وخفض جاءت به السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن يظهر من كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه هنا، ولذلك قال شارح الزاد في الروض ولا يرفع يديه، وهذا مشهور عند الحنابلة، وهو هل يصح ما جاء في حديث ابن عمر من الزيادة أو يعتبرونها ثم يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول أو لا، وكان يعني جرى بينهم كلام في ذلك، فلهذا كان المشهور من المذهب أن رفع اليدين بعد أو للقيام بعد القيام من التشهد الأول لا يكون أو لا يستحب، وإن كان ظاهر السنة استحباب ذلك كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه، ولهذا نحى جمع من محقق الحنابلة رحمه الله تعالى على أن اليدين ترفع في ذلك، ولا وإن كان هذا خلاف مشهور المذهب. قال مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي، يعني سواء كانت ثالثة الركعات إن كانت ثلاثية، أو الثالثتها ورابعتها إن كانت رباعية، فقال كالثانية، يعني أنها لا تختلف عن الثانية بحال من الأحوال، يبتدأ فيها بالحمد لله رب العالمين، يعني ليس يقصد بعين الحمد لله رب العالمين، وإنما يقصد بذلك بسورة الفاتحة. فإذا كانت السورة مما يطلب لها التسمية فإنه يسمى فيها، فإنه قد تقدم بنا أن الحنابلة يرون أن التسمية في أول كل سورة وليست منها. فإذا كان يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين فإنه مما يتطلب قراءتها افتتاحها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنه لا يحتاج في هذا إلى ماذا؟ لا إلى تكبيرة الإحرام ولا إلى ولا إلى دعاء الاستفتاح ولا إلى التعوذ. يعني هذا ما أراد التنبيه عليه كما تقدم في الصفحة التي قبلها. نعم. ثم يقول هنا فقط، يعني أن الثالثة والرابعة تختلف عن الثانية في شيء واحد، وهو أنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة ولا يقرأ سورة بعدها. وهذا من جهة ماذا؟ وهذا الكلام فيه من جهة ماذا؟ من جهة الأصل أو السنة الثابتة. وإن جاء في بعض الروايات أنه ربما قرأ في ثالثتها أو رابعتها، لكن السنة المستفيضة، ولذا كان مشهور المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا يقرأ في ثالثة الصلاة ولا رابعتها إلا الفاتحة. نعم. وهذا جاء في حديث أبي قتادة وغيره، فكان يقرأ في الأوليين بالحمد لله رب العالمين وسورة، وفي الأخريين بالحمد لله رب العالمين وغيرها من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يعني في الثلاثية والرباعية، في الثلاثية والرباعية. لماذا قلنا من أنه هذا في تشهده الأخير؟ نعم، لأن فلا يفهم من ذلك أن صلاة الفجر والصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد أن فيها تورك. كيف يفهم هذا من كلامه؟ طبعا إذا قلنا بعموم الكلام فإنه ذكر الثالثة والرابعة، لكن هذا ليس يعني أيضا بمحتاج إليه في الاستدلال، بل لما قال في التشهد الأخير، التشهد الأخير هو بالنسبة للصلاة التي فيها تشهد أول، وإلا لا يقال للأخير أخيرا وهو واحد أو هو منفرد أو هو أول، أليس كذلك؟ فعلم في هذا أن التورك عند الحنابلة إنما هو في التشهد الأخير، يعني من الصلاة التي فيها تشهدان، من الصلاة التي فيها تشهدان. فعند الحنابلة أنه فيها يكون التورك، لحديث أبي برزة فإنه كان يعني قال في التشهد الذي يعقبه السلام، لكن أول اللفظة، يعني ما يدل على أنه إنما يختص ذلك بالصلاة التي فيها تشهدان، إنما يختص ذلك بالصلاة التي فيها تشهدان. وصفة التورك، صفة التورك ما هي؟ قالوا أن ينصب يمناه، نعم، ويفترش يسراه ويدخلها من تحت يمناه ويجلس على أليته، ويجلس على أليته، يعني ينصب اليمنى كما هو أيضا في الجلسة بين السجدتين، ليس كذلك؟ بأن ينصبها ولا يجلس عليها، ينحرف عنها، ويفترش اليسرى لأنها تكون كالمفترشة، يعني مالت هكذا، ثم يدخلها تحت يمينه تحت ساقه الأيمن ويجلس على أليته. قيل متوركا لأنه يجلس في مثل هذه الحالة على الورك. نعم. وجاء في بعض الروايات أن صفة التورك ماذا؟ أنه يجلس، أنه يدخل قدمه بين ساقه وفخذه، أليس كذلك؟ وهذه الحقيقة فيها يعني شيء من الإشكال، وإن ذكرت في بعض الصفات إلا أن بعض أهل العلم يحكم عليها بالشذوذ، وليس بعيدا ذلك. لماذا؟ لأنها ليست بهيئة معتادة أو مألوفة أو ممكنة في الجلوس المعتاد، يعني لا يفعلها الإنسان إلا متكلفا، ولا توافق ما يكون في حال الاعتياد. وهذا يعني هذا الكلام ليس هو مبنى منع الصفة، وإنما مبنى من قال من أهل العلم بشذوذها. واضح؟ من قال من أهل العلم بشذوذ تلك الحال التي وصفت على هذا. نعم. المرأة مثله، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن ما تقدم ذكره من الصفات المتقدمة كلها في صفة الصلاة فالمرأة مثل الرجل لا تختلف عنه، ففي ركوع وسجود وقراءة وتسبيح ونحوه. لكن هنا قال لكن، يعني مما يدل على الاستثناء، تضم نفسها، فلأن المرأة في مأمورة بالستر، وتمام الستر ألا يعني تكشف عن نفسها أو أن يعني تفارق تلك الصفة. قال وتسدل رجليها في جانب يمينها. سدل المرأة رجليها، سدل المرأة رجليها، قالوا من أن هذا إيش؟ أستر لها. وكيف تسدل ذلك؟ يعني إيش؟ بأن تجلس على أليتها وتجعل يمينها ويسارها بإزائها بجانبها. واضح ولا لا؟ الحنابلة من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك مما جاء عن عائشة وجاء والمعنى يعني في ثم أيضا أنه جاء نحو من ذلك عن ابن عمر. وتعرفون أن من أصول مذهب أحمد المصير إلى ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه جاء عن ابن عمر أنها تجلس متربعة، تجلس متربعة، فيقولون أن يعني أو هذا مما يدل على أن لها صفة خاصة. ثم اختاروا يعني لقائل أن يقول طيب صفة ابن عمر تختلف عن إيش؟ عن عائشة، أليس كذلك؟ فالمهم أنه دل أو أخذ من مجموع هذين الأثرين اختصاص المرأة في تلك الحال ومفارقتها للرجل، ثم فضلوا الصفة التي جاءت عن عائشة على الصفة التي جاءت عن ابن عمر بأنها أكمل في الستر. واضح؟ ولو أنه فعل ما ذلك كان يعني فعل شيئا من جهة أنه أستر للمرأة وخالف التمام الذي هو أكمل في الستر وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا محتمل أو له وجه ومعتبر، وإن كان بعض الحنابلة ذكر ما جاء عن أم الدرداء وبوب عليها البخاري أنها كانت تجلس كالرجل، قالوا وكانت فقيهة، فبوب عليها الإمام البخاري، مما يدل على يعني أنها لا تفارق الرجل حتى في تلك الجلسة، وهي يعني محتملة، ولأن إيش درجة الافتراق بينهن بين هذه الأحوال يعني ليست كثيرة. والصورة طبعا تعرفون أنه فيما مضى كيف كانت تصلي النساء في نهاية المسجد، فهي عرضة للناظر، ولذلك أمر الإمام ألا ينصرف حتى يعني ينصرف إلى المأمومين بأن يقلب وجهه حتى تنصرف النساء، وأن أيضا لا يستعجل الرجال وأن تستعجل النساء في الانصراف من المسجد، فما كان ثم حائل. فإذا صلت المرأة منفردة فهذا يقوى به ما ذكروه، وأيضا إذا صلت في مكان بحيث لا يراها الرجال فإنه يقوي ما جاء عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خاصة أنه هو الأصل. نعم. بعض الإخوة قد يعني يقول هذه المسألة يعني سهل القطع فيها بأن يعني بنحو ما جاء عن أم الدرداء. كنا نستسهل مسائل كثيرة، كنا نستسهل مسائل كثيرة جدا من العلم، وحتى لو طلب من الإنسان أن يستدرك على بعض أهل العلم الكبار لكان ذلك سهلا، والعبارة فيه مؤاتية والنفس فيه منبعثة، ولربما جمع الإنسان كلاما يعني يرى أنه فيه من القوة وفيه من الاعتبار، لكن ما أن نظر الإنسان وراجع تأمل حتى رأى أن كثيرا مما استعجله كان مجانبا للصواب، وكان الخطأ فيه سريع، وكانت النفس فيه لها حظ، وكان الفقه من ذلك بعيد، فاجتمع أنواع السوء في ذلك كله. والحمد لله الذي سترنا فيما مضى، يعني حينما كان الإنسان فيه شيء من الانبعاث إلى شيء من ذلك، خاصة أنها يعني فيما مضى وجد عند بعض طلبة العلم أو في مبتدئة الطلبة، ووجد من طلبة العلم من إيش يعينهم على ذلك أو يخلي بينهم وبين ذلك، فعسى الله أن يهدينا وإياكم للحق وأن يبصرنا بالصواب وألا يجري على ألسنتنا الزلل. نعم. نعم، كيف عقد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك هذا الفصل؟ أول الأمور أنه قال ما يكره، فكأن ماذا، وإن كان هذا ليست في كل النسخ، ولأجل هذا يعني في النسخة التي بين يدي أكثركم فصل ويكره، لكن لا شك أنه في المكروهات ابتداء. فالمؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر ما يكره ويباح، وأما ما يستحب إنما ذكر ما يستحب، نعم، مع الصلاة لا فيها، أما ما يستحب في الصلاة فالغالب أنه إيش ذكره في الصفة، أليس كذلك؟ فهنا لما كانت الصفة مشتملة على ماذا؟ على الأركان والواجبات والمستحبات، لا لم يحتج إلى أن يفصلها أو أن يذكرها، وإنما المكروهات التي لا يطلب حصولها فأراد أن ينبه على مجانبتها والبعد عنها، وكذلك المباحات، لكن كأنه أيضا يشير أنها لو حصلت لم تمنع صحة الصلاة، لكنها لما لم تدخل في أثناء أو في حال ذكر صفة الصلاة احتاج إلى توضيحها، وإلا فإنه بعد ذلك سيذكر ماذا؟ سيذكر الأركان والواجبات والمستحبات، واضح؟ لكن هنا ذكر توضيح وتفصيل باعتبار أن هذه المسائل لم تذكر في الصفة، ولما كانت قد تقارنها أو تدخل فيها أراد أن يبين حقيقتها حتى نحكم من أن هذا فعل مكروها أو لم يفعل، واضح؟ وحتى ينبه على هذه المكروهات فتجتنب، يعني للتنبيهين. ولو عدها أيضا مطلقا كما قلنا لم تتضح، لأنه لم يتبين صورتها أو حالها، فاحتاج إلى توضيحها. قال ويكره في الصلاة التفاته، الالتفات في الصلاة مكروه، وهذا جاءت به السنة في الأحاديث الصحيحة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. والمقصود من الالتفات المكروه هنا هو ماذا؟ هو الالتفات بالوجه دون سائر البدن، لأن الالتفات بالبدن يفضي إلى الانحراف عن القبلة، والانحراف عن القبلة ترك لشرطها، وترك شرطها مبطل للصلاة. فإذا هذا هو المقصود بالمكروه، وهو الالتفات بالعين أو بالوجه، هنا تذهب عينه يمينا وشمالا أو يلتفت برأسه، نعم. وإذا قيل مكروه فمعنى ذلك أنه لو احتاج إلى ذلك لكان مباحا، كما لو كان مثلا يرقب عدوا أو مريضا أو أم ترقب طفلها أو نحو ذلك مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه. وذكر جمع من الفقهاء كصاحب الإقناع وغيره جملة من المسائل التي يستثنى فيها هذه أو محل الكراهة. نعم. قال ورفع بصره إلى السماء. رفع البصر في السماء منافية لحال المصلي، ولذلك جاء النهي عنها في الحديث الذي في الصحيح: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. وكما قلنا العلة في ذلك ماذا؟ أن حال المصلي حال ذل استكانة، وحال الذليل ألا يرفع بصره، ألا يرفع بصره. ولهذا ما يحصل عند بعض الناس خاصة في دعاء القنوت ونحو من رفع البصر فإن هذا مخالف. نعم. طبعا يستثني الحنابلة في ذلك إيش؟ حال التجشؤ، ها، ونص عليها الشارح في الروض. نعم، يعني إذا تجشأ فإنه يرفع بصره حتى لا يؤذي من حوله ويذهب ما يخرج من نفسه أو هوائه أو غازاته إلى مكان لا يتأذى به من حوله. وهنا يعني كأنه تركها لأنه على باب الاختصار. نعم. قال وإقعاؤه. الإقعاء مكروه. ما صفة الإقعاء؟ الإقعاء الذي فسره به أهل الحديث، نعم، وكثير من أهل العلم، والحنابلة يدخلون في ذلك صفتين: أن يفترش رجليه ويجلس على عقبيه، يعني يجعل اليسرى واليمنى كلها مفترشة، واضح؟ الحالة الثانية قالوا أن يجلس على إليتيه ناصباً قدميه، ناصبا ساقيه وفخذيه، ناصبا فخذيه وساقيه. انتبه، هذيك ما يعني مثل ما ذكر ايش حسن لو جلسها، يعني يقول كاني عارف بها. ها كيف يا حسن؟ قال يعني ان يجلس هكذا. هذا هو الاقعاء الثاني. واضح؟ واضح او لا؟ ها يعني يجلس هكذا، يعني ساقيه وفخذيه منصوبتان وجلس على اليتيه. واضح او لا؟ يعني قريب من الاحتباء، لكنه اجمع لرجليه، في الغالب انها تكون كحال اجمع لرجليه. فهذا اقعاء مكروه. فهذا اقعاء مكروه. الاقعاء عند اهل العرب هو هذا. نعم. وعند ومن فسره من أهل الحديث فسروه بأن يفترش رجليه ويجلس على عقبيه. فالحنابلة رحمه الله تعالى نصوا على الصفتين بأنها داخلة في الكراهة. وأما ما جاء من الإقعاء بأن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أن ينصب يعني ما يفترش، ينصب كلا رجليه ويجلس عليهما، فهذا ليس بمكروه. واضح؟ تعرفونها الصورة؟ تعرفون الصورة الثالثة؟ تعرفها يا أرشد أخيار؟ ها؟ أرشد وأخيار، واضحة؟ هذه هي الصفة الثالثة، يعني هذا إقعاء، لكن هذا الإقعاء ليس بمكروه. فعند الحنابلة أنه مباح لمجيء حديث ابن عباس به، لكن يقولون لما كان في بعد نهي عن الإقعاء دل على أن هذا الإقعاء ايش؟ مباح. وبعض اهل العلم يستحبه، لكن على كل حال هم لا يدخلونه في الكراهة. واضح؟ شيخنا وجمع يعني من اهل الحديث وغيره يدخلونه في المستحب باعتبار انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هم يقولون انه لما جاء بعد النهي دل على اباحته. واضح؟ هذه الصفة التي ذكرتها. قال وإقعاؤه، إذن واضح يا أخوان صفة الإقعاء عند الحنابلة بأنها جاءت على صفتين، وجاء وتكلمنا على الصفة الثالثة وهي الصفة غير المكروهة، سواء قلنا من أنها مباحة كما هو مشهور المذهب أو قيل من أنها مستحبة. قال وافتراشه ذراعيه ساجدا. قرأتها؟ نعم. إقعاء نعم، وتشبيكها وافتراشه ذراعيه ساجدا. يقولون إذا سجد فالأصل أن يفترش أن يسجد على كفيه، على يديه كفيه، أليس كذلك؟ فتكون ذراعيه مرفوعتان، فإذا أسند ذراعيه إلى الأرض وافترشهما فإن هذا مكروه. هكذا واضح؟ واضح يا أخوان؟ بحيث إذا سجد يكون جميع ذراعه على الأرض، فهذه صفة مكروهة، وذلك لأمرين: أولا نهى عن افتراش كافتراش الكلب، فكل الصور التي فيها مشابهة للحيوانات فمنهي عنها في الصلاة، فهذه منها، ولأنها أيضا تظهر أن الإنسان فيه شيء من عدم المبالاة وعدم الاهتمام والاكتراث بالصلاة، أو هيئة الكسلان، أليس كذلك؟ فلأجل هذا كرهت في صلاة. نعم. قال: وعبثه، كذلك عبثه، سواء عبث بلحيته أو عبثه بأنفه أو عبثه بثيابه، نعم، فكل ذلك منهي عنه لما أمر من السكون والطمأنينة في الصلاة. فإذا كان فأتوا وعليكم السكينة والوقار، هذا في حال الآتي إلى الصلاة، فكيف بحال المصلي والذين هم في صلاتهم خاشعون وخشوع وخضوع الجوارح طريق إلى خشوع القلب وخضوعه. وجاء في الحديث: لو سكنت جوارح، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه أو لخشعت جوارحه، لكن فيه ضعف، وأهل العلم يأتون به اعتضادا للدلالة على ما قصدناه، وهو ظاهر في الدلالة على ذلك. نعم. قال: وتخصره، التخصر، نهى عن التخصر في الصلاة، هذا في الصحيح، والمقصود بالتخصر أن يجعل يده على خاصرته، أن يجعل يده على خاصرته. وفي بعضها نهى عن الاختصار في الصلاة، بعضهم يظن الاختصار هو ضد الإسهاب أو الإطالة، والمقصود بذلك هو التخصر، هو التخصر. قال: وتروحه، ما معنى التروح؟ التروح المقصود بها استعمال المروحة بخرقة، يعني مثل يسوي كذا، ها، أو بشيء بيده، واضح؟ فيقولون هذا فيه يعني انشغال عن الصلاة، إلا لحاجة ملحة، فالمكروه إذا احتيج إليه فينتفي. نعم. لا ولذلك يقولون: ويستحب تروحه للمراوحة. فالمراوحة عندهم مستحبة، المراوحة التي ذكرها أنس مستحبة، ها، وجاءت عن ابن مسعود، وجاءت عن الإمام أحمد أن رجلا صف قدميه قال: لو راوح بينهما. نعم. والحقيقة أن المراوحة يعني كأنهم يخرجون بها عن ماذا؟ عن الاعتماد لطول القيام أو نحوه، فإذا احتيج إليها على هذا النحو فلا بأس، فلا بأس. نعم. وجاءت عن ابن مسعود مثل ما ذكرنا. قال: وفرقعة الأصابع، يعني بأن يقعقعها، تقعقع الأصابع، وهذا لا شك أنه إيش من جهة المعنى فيه انشغال عن الصلاة وعدم عبء بها، وقد جاء أيضا النهي عن ذلك في ما روي عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا يعني وأسانيده لا بأس بها. واضح؟ واضح. فرقعة الأصابع يعني بأن يضرب بأصابعه حتى يطلع يخرج صوتها. وتشبيكها، تشبيك الأصابع في الصلاة وقبل الصلاة جاء النهي عنه عند أبي داود، ولأنه يقولون يدل على يعني التذمر والملل وإرادة الخلاص والفكاك من ذلك الأمر، فكانت حالا ينهى المصلي عنها. نعم. وتك، نعم، بفتح. قال: وأن يكون حاقنا. الحاقن ما هو؟ ومن من احتاج إلى البول، من يعني امتلأت مثانته بالبول واحتاج إلى أن يبول، يعني واشتد عليه ذلك، فسواء كان حاقنا أو حاقبا، والحاقب ما هو؟ من يحتاج إلى الغائط. طيب ليش ما قال والحاقب؟ لأنه إذا احتاج الحاقن وهو من احتاج إلى البول فمن باب أولى من احتاج إلى الغائط. ولذلك جاء في الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين، لأنها مدافعة من الجهتين، كل يدافع صاحبه، هذا يدفع للخروج وهو يدفع إبقاءه ومكثه، ليس كذلك؟ وهنا المقصود بالكراهة، نعم، إذا حتى ولو ترتب على ذلك إيش فوات الجماعة، فوات الصلاة، لكن إلا أن يخاف فوات الوقت فتحصيل الشرط مع انتفاء الخشوع ونحوه أولى. فإذا خاف خروج الوقت فيصلي حتى ولو دافع البول أو الغائط. وقالوا بحضرة طعام يشتهيه، يعني إذا كان يشتهي ذلك الطعام فيأكل، وهذا جاء في حديث ابن عمر وفي غيره، إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فقدموا العشاء ولا صلاة بحضرة طعام، كل ذلك يدل عليه. لكن هنا يقولون يشتهيه، أما إذا لم يكن يشتهيه فلا. واضح؟ المقصود هنا بيشتهيه ماذا؟ هنا عبروا بيشتهيه ولم يعبروا بيحتاجه، أليس كذلك؟ ويشتهيه أوسع من يحتاجه، فقد إيش؟ يشتهي الإنسان ما لا يحتاج إليه، ها؟ أليس كذلك؟ فكأن الأمر عندهم في بابه واسع، والعلة في ذلك أنه ما دام أنه يشتهي فقلبه به مشغول، فيمكن أن ينشغل في صلاته. فإذا كان يعني مثلا حضر حلوى أو نحوها وببعض أهل بيته وهم ممن لا تلزمهم الجماعة، فإن ذهب يصلي ظن أنهم لا ينتظروه أو لا يبقوا له شيئا فهو يشتهيه، فطيلة فهو يفكر في ذلك. واضح؟ فما دام أنه يشتهي فالظاهر في هذا أنه يدخل في ما ذكروه. نعم. طيب لو كان هنا قال الطعام ولم يقل الشراب فلماذا؟ هل الشراب كذلك كالطعام وأشار بهذا إلى هذا؟ الظاهر أنه لا، الشراب لا يدخل في ذلك، لأن الشراب لا يأخذ وقتا، الشراب ما يأخذ وقت، إنما هي جرعة وجرعة، أليس كذلك؟ ولم يكن عندهم هذه الأشربة الحارة كالقهوة والشاي ونحوها مما يحتاج إلى وقت. فلما وجدت وكانت تحتاج إلى وقت فلا يبعد أن تكون داخلة في هذا، فلا يبعد ولا نقطع به، فلا يبعد أن تدخل ولا يقطع به. يحتاج إلى تأمل كلامهم، أنا ما راجعت الحقيقة هل نصوا على الشراب قريبا أو لا، لم أراجعها من قريب، لكنهم ينصون مع الطعام أيضا من كان بحضرة جماع، من كان بحضرة جماع، نعم، فيقولون من أن الشهوة في هذا واحدة، بل هي في الجماع أبلغ، وكان ذلك يعني جواب شيخنا وهو نص الفقهاء، شيخنا الشيخ باز لما قيل له بحضرة جماع قال الجماع أهم أو أعظم، فدل على دخوله في ذلك. نعم. قال نعم. قال وتكرار الفاتحة، يعني لا يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يعيدها باعتبار أنها إيش بعض فقرأ ما تيسر من القرآن، فإنه منهي مكروه ذلك، فإنه مكروه ذلك لعدم ثبوته، ولأن يعني إنما يقرأ سواها. نعم. قال لا جمع سور في فرض كنفل، أما أن يجمع بين أكثر من سورتين سوى الفاتحة في ركعة واحدة فلا بأس، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم أكمل السبع الطوال في ركعة واحدة، والفرض كالنفل سواء بسواء، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. بل مما يدل على ذلك صراحة في الفرض في قصة ذلك الرجل الذي كان يختم قراءته بقول هو الله أحد، فإنه جمع بين سورتين في حال واحدة، فدل ذلك على أنه ليس بمكروه. نعم. نعم.
فإن أفعل الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق غفلت ولو سافرت.
قال وله رد المار بين يديه، هنا كأنه يقول أن ذلك مباح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المار، ولذلك بعض أهل العلم استدرك هذه أو بعض الحنابلة، لكنها إيش هو فيها تبع لي للمقنع، فالمقنع قال له رد المار، والذي يظهر أنهم لم يقصدوا بذلك الإباحة، وإنما قصد أنه لما كان يعتقد الإنسان أنه في الصلاة مشغول بها أراد أن يبين أن ذلك صحيح وأنه ليس بممنوع من فعله. وإلا فإن الحنابلة كما هو نص المؤلف في كتابه الإقناع أنه يستحب، فلم يقصد بذلك مطلق الإباحة، وإنما كأنه يعني استحضر أنه أن المصلي يظن أنه لا يفعل ذلك، فقال وله، فاعتبر عبارة صاحب المقنع. فإذن يستحب رد المار بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل. فإن قال قائل لماذا قيل من أن ذلك مستحب وليس بواجب؟ لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم لما قالوا بالاستحباب هنا أنه لما كان إذا فعل ذلك فأكثر ما فيها أن تنقص من صلاته، أن ينقص منها، أن ينقص من أجرها، فيذهب عليه تمام الفضل، أليس كذلك؟ فإن قال قائل فإذا كان المار مما يقطع الصلاة، فيقول فيمكن أن يقال أيضا أن هذا يحمله على الإعادة، فلما كان إما نقص فضل أو انتقال إلى إعادة فإنه لا يقال في مثل هذه الحال بالوجوب، وإن كان يعني جمع من أهل الحديث وبعض الحنابلة قال بوجوب ذلك، لكن المهم أن تفهم وجه قولهم بالاستحباب. قالوا وعد الآي يعني أن يعد الآي بأصبعه، نعم، لأن لما كان يطلب عددا معينا كما في صلاة الفجر ونحوها، وجاء ذلك عن أنس وجود إسناده غير واحد من أهل العلم يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من أن ذلك مشروع في الصلاة، ومثل ذلك عد تكبيرات العيد ونحوها. قال والفتح على إمامه يعني أنه يفتح على الإمام، وظاهر كلامه هنا هو الإطلاق في الفتح على الإمام، أن له ذلك يعني دائر بين الاستحباب والإباحة، وليس المقصود هذا على الإطلاق، بل لعل المؤلف لما اختصر في العبارة، وإلا فالحنابلة يرون أنه إذا كان ذلك مما يتعلق بركن الصلاة التي هي الفاتحة فيجب عليه أن يفتح عليه، كما لو نسي آية أو لحن فيها أو نحوه فإنه لا يجب أن يفتح عليه، وأما إذا كان ذلك في غير الفاتحة فيستحبون ذلك في المشهور من المذهب، وعبارة المؤلف هنا على فيها شيء من الإجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه استنكر على أبي أن لا يفتح عليه، قال ما منعك أن تفتح أو أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ أو كما جاء في الحديث نعم. قال إيش؟ ولبس الثوب والعمامة، يعني إذا احتاج إلى لبس ثوب أو عمامة فلا بأس بذلك، إذا احتاج إلى لبس الثوب أو العمامة في أثناء الصلاة فلا بأس بذلك، يعني كما لو كان مثلا إيش أحس ببرد شديد، وخاصة يعني فيما يكون من الصلاة الطويلة كقيام الليل ونحوه، أو كان يعني مثلا يصلي فنزل مطر وهو في عراء وبإزائه ثوب يمنع ابتلال المطر بلة نزول المطر عليه أو بلة المطر عليه، فنقول في مثل هذه الحالة لو لبس لا بأس، يعني متى ما احتاج إلى شيء من ذلك أو العمامة ونحوها. نعم. ومن ذلك من باب أولى أنها إذا سقطت فيصلحها. من أين أخذ الحنابلة ذلك؟ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فتح الباب ونحو ذلك، فدل على أن الحركة التي هي فعل ليس بالكثير وفيه ما يحتاج إليه الإنسان فلا بأس عليه في فعل ذلك، فجعلوا ذلك يعني أو ذكروا هذا كالإشارة أو المثال إلى ما يحتاج إليه، أو أن الغالب الحاجة إلى مثل ذلك لا يعني، أما ما سواها فأقل. واضح؟ قال وقتل حية وعقرب في الصلاة ومثل ذلك القمل. أما الحية والعقرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصلاة فاقتلوهما، وهذا حتى ولو ترتب عليه حركة، كان يأخذ مثلا نعلا أو يأخذ عصا أو شيئا فلا بأس بذلك للأمر بهذا. والقمل، القمل كأنه أولا إيش؟ من مفهوم الحديث ولفعل الصحابة، فإنه جاء عن بعض الصحابة ولعظم الأذية به، ولأنه إذا اختفى لم يبدو بعد ذلك، فكانت الحاجة ماسة إلى عدم تأثير قتله إلى ما بعد الصلاة. نعم. إذن قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، يعني كأن هذا إيش؟ كالاستثناء لما تقدم، والظاهر أنه راجع إلى ماذا؟ إلى المسائل المتقدمة كلها، يعني مما يتصور فيها حصول طول الفعل، يعني فلا تدخل فيها الفتح على الإمام، لأن الفتح على الإمام قول، فالقول لا يخرج عن هيئة الصلاة. واضح؟ فلأجل ذلك قال فإن طال الفعل عرفا، يعني في رد المار، لبس الثوب والعمامة، قتل الحية والعقرب والقمل. لماذا؟ يقولون لأن هذه أفعال إيش؟ مأذون فيها. واضح؟ وجاءت على هيئة بحيث لا تمنع هيئة الصلاة، فأذن فيها، وعلى ذلك سياق الأدلة. فأما إذا كانت إيش؟ هيئتها تخرج عن هيئة الصلاة فإنها مناقضة ومضادة للصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود ما يناقضها. واضح ولا لا؟ يعني مثلا يصلي فدفعه ثم دفعه ثم دفعه، هذا متصور في أثناء الصلاة، لكن لو انتقل وبدأ يمسكه ويعركه حتى ينزله في الأرض، من رآه يقول هذا يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي، فخرج عن هيئة الصلاة، فخرج عن هيئة الصلاة. ومثل ذلك إيش؟ الحية لو هربت ثم لحقها ثم لم يزل يلحقها إيش؟ أليس كذلك؟ فإذا خرجت عن هيئة الصلاة فلا، أما إذا ما كانت تعارض هيئة الصلاة فقد جاء الإذن فيها. إذن كيف قيدوه؟ واضح كيف قيدوه ولا مباضح؟ يعني جاء الإذن مثلا في الحية والعقرب ورد المار مطلقا، أليس كذلك؟ كيف قيدوه؟ أن الصلاة أيضا لها هيئة، والأفعال التي جاء فيها تتصور على حالين، على حال لا تخرج الصلاة عن هيئتها فنقطع من أنه مأذون فيها ولا حال، وحال تخرج الصلاة عن هيئتها فالصلاة أعظم وهيئتها أوجب، وجاء من الأدلة ما يدل على اعتبار هيئة الصلاة على حال أكمل، فبناء على ذلك لا نقول بالحركة المطلقة، أليس كذلك؟ وإلا للزم من هذا أنه لو أن مثل ما ذكرنا في الحية هربت حتى وصلت آخر الشارع فأخذ وهو يلاحقها نصف ساعة ثم كم أكمل صلاته لكان ذلك صحيحا، أليس كذلك؟ فبناء على هذا كيف نضبطه؟ بما لا يخرج هيئة الصلاة، بما لا يخرج عن هيئة الصلاة. واضح يا أخوان أو لا؟ دائما مثل هذه مآخذ الفقهاء يعلمونها، فقد لا يأتي دليل واضح يدل عليها، لكنها من حيث الأصل والنظر متصورة عندهم تماما، وإن خلف في بعض الصور ونحوها لكن من حيث الأصل لا يختلف فيه. نعم. قال ولا تفريق بطلت ولو سهوى، يعني ولو كان ساهيا عن أنه يعني أنه يلزمه أن يترك أو يقف في ذلك، مثل هيئة المار، أكثر ما في المار أن ينقص أجر الصلاة
وإذا تحرك حركة كبيرة فتبطلها، فيقولون تبطل إيش إلا أن يسهو. لكن ماذا يقول من غير ضرورة؟ أما لو اضطر إلى ذلك، كما لو كان مثلا هذه الحية يوشك أن تقتله، أو كانت مثلا قد التفت على ساقه وهو إيش يبعدها أو يمنعها، ولا يزال كلما حركها تحركت إليه أو كادت أن تتلفه، فهو لا بد له من ذلك. فكأنهم يعني استثنوا من تلك الحال أن يضطر إلى ذلك ولا يكون بإرادته. نعم، حتى ولو كان سهو. نعم، على كل حال هذا يعني أنا لا أقول لك أن هذا لا يأتي عليه الإرادة، هذا وغيره يأتي عليه الإرادة، مثل ما قالوا في تسوية الصفوف فإنها من تمام الصلاة، وقالوا أن التمام يعني أنه يذهب تمام الفضل أو كمال الأجر، فدل على أن ذلك أنه يستحب، ولا مع وجود بعض الأحاديث الدالة على التأكيد والتعظيم وربما الوعيد لمن هذا، لكن هذا يعني ما أخذهم في هذا، ولهذا يعني يتتابع جماهير أهل العلم. فعليك أو في أول وهلة أن تعرف ما أخذهم، كونه يرد عليه الإراد هذا شيء، ثم كون ذلك الإراد صحيحا إيش هذا شيء آخر. فهذه درجات في العلم يأتي عليها الإنسان بعد وقت. بعض الأحيان ربما نحتاج إلى الإراد إذا كان قويا أو له اعتبار بوجه من الوجوه، وبعضها نتركه، فحسبك أن تعرف أن هذا له وجه وأن هذا الوجه قويم، ثم بعد ذلك في مراحل الإنسان في العلم قد يترجح له بناء على انبعاث ذلك الإيراد وقوته ودفع ما يمانعه. فهذه هي مراحل العلم التي تكون للإنسان للطالب. نعم، إيش ولا تفريق، يعني كأنه يقول أن الأعمال في الصلاة إيش، وهذه مسألة مهمة، أن الأعمال في الصلاة ماذا إنما تبطلها بماذا؟ بأن يجتمع أمران، كثرتها وموالاتها وتواليها، وهذا سيأتينا في سجود السهو، كثرتها وتواليها. يعني كأن الحنابلة يقولون ليست ثلاث حركات متوالية كما يقول الحنفية أو كما يقول بعض الفقهاء، واضح؟ وليس أيضا الإطلاق من كل وجه، لكن يقولون لو حرك نعم ثم صلى ركع وتحرك ثم سجد وتحرك ثم، هذه حركات متفرقة ليس كذلك؟ لو أنها اجتمعت في كلها في الركعة الأولى أو في حال قيامة في الأولى لقلنا صلاة باطلة، لكن باعتبار أنها تفرقت لم تخرج الصلاة عن هيئتها، فإذا لا بد أن تكون كثيرة ولا بد أن تكون غير متفرقة. فأما كونها غير كثيرة فهذا واضح، كون الإنسان رفع يديه أو مس أذنه أو نحو ذلك، لكن الكثرة هي التي، فمتى تكون عند الحنابلة بهذا الضابطين؟ أن تكثر و إيش وأن تتوالى، وأن تتوالى. ولأجل هذا تجدون يعني للأسف يعني ما نحن لا نقول بطلان الصلاة بالحركة، لكن لا يعني ذلك أن لا يعود الناس على أن لا يتحركوا إلا لحاجة، لذلك ترى صبياننا يتحركون حركة كثيرة لا تكاد تجدها عند غيرنا، لأن أولئك إما أن يرون أن الصلاة باطلة أو يعلمون الصبيان شأن الصلاة وتعظيمه، فإذا كانت لا تبطل عندنا فلا يعني ذلك أن نعلمهم أمر الصلاة وتعظيمها وعدم التساهل بالحركة فيها، وهذا يعني الحقيقة مما يسوء. ولذلك ربما ترى بعض العوام القادمين مثل من بنغلاديش ولا من باكستان الذين هم على مذهب أبي حنيفة يستغربون وربما يعني يستهجنون ما يحصل من حركة الصبيان، ولهم حق في ذلك ولهم وجه وجه، لأننا وين قلنا بعدم البطلان لا يعني ذلك إيش أن يعود الصغار، خاصة أن كثيرا من فعلهم ما يبطل الصلاة لأنه يتوالى وكل صلاة حركة واستعجال ونحو ذلك. نعم، نعم، قال ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. طبعا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة، ما عرف أنه قرأ بعض آيات من سورة إلا إلا في حال واحدة في سنة الفجر، في سنة الفجر قولوا آمنا بالله، سنة الفجر والأصل استواء النفل بالفرد، نعم، ولعموم قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فإذا قرأ أواخر أو الأواسط أو نحو ذلك فلا حرج ولا غضاضة في ذلك، لكن لا شك أن الأولى الاستنام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قراءة المفصل أحسن والإكثار منه واعتياد الناس عليه أولى، وهو أنفع لهم وفيه من المعاني العظيمة، فينبغي أن، ولذلك ربما قال شيخ الإسلام وإن اعتاد قراءة الأواسط والأواخر وترك قراءة السور فهذا ليس بجيد، أو يمكن أن يقال من أنه يكره في حال الاعتياد أن يقرأ من أواخر السور وواسطها، نعم، لكن الحنابلة عموما لا يكرهون ذلك حتى ولو أو كأنهم يقولون ذلك على سبيل الإطلاق، واضح يا أخوان؟ فهذا مما، أما قراءة السورة وقسمها بين ركعتين فهذا قد جاء في سورة الأعراف وجاء أيضا في مواطن أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، كما في الحديث الذي في الصحيح لما صفق بعض أصحابه فقال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ثم هنا قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، كيف يعني؟ ما يفعل هكذا وإنما هكذا، لماذا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يعني أنهم يقصدون بذلك أنه يحصل به المقصود بدون رفع الصوت، نعم. وهنا يقولون أنه فإن أكثر رجل لم تبطل الصلاة وإن أكثرت امرأة إيش بطلت، لماذا؟ لأن التسبيح من جنس الصلاة وأما التصفيق من غير جنسها، فإذا كثر خرج أخرجها عن هيئتها، واضح يا أخوان؟ لأن التصفيق عندهم ليس من جنس الصلاة بخلاف التسبيح فهو مشروع في الصلاة، فلو أكثر من لا يضر، لكن لو أكثر من التصفيق فإنه يضر، نعم. نعم، البصاق أو البزاق أو البساق يستعمل هذا وهذا وهذا، وهو إخراج يعني الريق من الفم على هيئة معروفة، فهذا مكروه يعني أن يكون في أثناء الصلاة إلا لمن احتاج إليه، فإذا احتاج الإنسان إليه فليكن عن يساره، فليكن عن يساره كما إذا صلى في فضاء أو في صحراء ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث مسلم يعني قال إذا كان أحدكم في صلاة فيتنخم أي يحب أحدكم أن يستقبل بذلك، وكما جاء في الأحاديث إن الله قبل وجه المصلي فإذا انصرف فانصرف، فمقتضى ذلك أنه فلا يبصق، فإنه لا يمكن أن يبصق، فإنه لا يحسن أن يكون ذلك فيه وهو والله جل وعلا قبل وجهه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن لا يبصق قبل أو عن يمينه، لأن أيضا عن يمينه الملك، وإنما يبصق عن يساره كما في الحديث. وفي المسجد في ثوبه، أما إذا كان في المسجد فحتى عن يساره لا يبصق، وإن كان ذلك مأذونا فيه من حيث الأصل لكنه هي عنه لأجل المسجد، لأنه جاء في الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، فبناء على ذلك إذا كان بيده منديل فبصق فيه أو خرقة أو نحوها، أو في أنه يجمع ثوبه فيبصق فيه ثم إيش يحركه فيه هكذا حتى لا تبقى صورة البصاق، ويقولون بعد ذلك يجعل فيها أخلاط طيب أو نحوه. على كل حال يعني واضح علة ذلك، والمسجد ينبغي أن ينزه عن مثل هذه الأمور إذا كانوا في المسجد، فهما حالان، حال المصلي وحال المسجد، فلو كان الإنسان في المصلي في المسجد بدون صلاة لا كان ممتنعا من ذلك، فإذا كان في الصلاة فهو يمتنع عنها فإن احتاج إليها فتكون عن يساره، فإذا كان في المسجد فإنه لا يفعلها بما يعني يؤثر في المسجد، بل متى ما احتاج إليها
فإنما يفعل ذلك في ثوبه. واضح يا أخوان؟ الثوب يطلق على ماذا؟ مثل ما ذكرنا، على كل ما يلبس، أليس كذلك؟ فسواء أخذ طرف عمامته أو فتحها هكذا وهو الأحسن، يعني فيما لا يكون بارزا منها، نعم، أو في طرف ثوبه، قميصه من أسفله أو كمه، يعني ويتوقع في ذلك ما يكون ظاهرا. ولأجل هذا قالوا يفرك بعضها بعض. طيب، هل يأخذ منديل من أمامه؟ إذا كانت حركة يسيرة فقد يؤذن فيها، لأنها حركة محتاج إليها، ولئلا يعني يضر بنفسه أو يقذر المسجد ونحو ذلك. هم على كل حال في الحركات التي مرت تكلموا على حديث أمامة وحمل النبي صلى الله عليه وسلم إليها لها، وأنها لو أنه حمل متفرق، ولأجل ذلك لم يضر بالصلاة، فبناء عليه يكون جائز ويمكن أن يستدل به، لا بأس. نعم، لكن لو ترجح الأمر، يعني يمكن أن يقال لو ترجح الأمر بين أن ينزل فيأخذ منديل وبين أن يبصق في ثيابه، فهو هنا إنما يتقي ماذا؟ يتقي إفساد ثوبه، فإبقاء صلاته وتمامها خير من إفساد ثوبه، فبناء على ذلك نقول يبصق في ثوبه ولا ينزل، يعني إذا كان حركة طويلة أو يفسد عليه قيامه، بخلاف لو كانت يعني يسيرة مثل أن يمد يده قليلا أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. يعني نقف عند هذا، كان ودنا أن خلصنا الفصل لكن لعل فيه خير، متوقع أن بنأخذ في الأركان شيئا. أظن الأسبوع القادم ما تحضرون أو مرتبطون أو مسافرون، سهل الله لكم أموركم، من كان منكم مسافرا فحافظه في سفره وفي ترحاله وفي مجيئه، ومن كان مقيما فأبقى الله له الخير وبارك له في الوقت، ونلقاكم بإذن الله في المجلس القادم يوم الأحد بعد الإجازة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.